السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يدخلونها سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولما جلسنا مجلسا طله الندى، ولما جلسنا مجلسا طله الندى، وبستانا من الروض ناديا، تمنينا منى فكنتم أيها الأحبة الأمانيا. فأسأل الله رب العرش العظيم، كما جمعنا وإياكم في بيت من بيوته وعلى مائدة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يجمعنا جميعا إخوة متحابين على سرر متقابلين، وأن يوردنا جميعا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، فنشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الأحبة، في هذا اللقاء سنعيش أجواء إيمانية، نقلب سويا صفحات من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يبني هذه النفوس، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يرتقي بها. لأن الحقيقة الكبرى التي يجب أن ترسخ في أذهاننا وأن تستقر في قلوبنا وفي عقولنا، أننا أمة أعزنا الله بالإسلام، وأكرمنا الله بالقرآن، وشرفنا الله ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فمهما ابتغينا العز في غيرها أذلنا الله. فلا كرامة لهذه الأمة، ولا همة لها، ولا عزيمة ولا عزة، إلا في ظلال القرآن وأنوار سنة ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فمن نشد العزة ونشد الكرامة فليبحث عنها في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليفتش في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيجد الدواء الشافي، وسيجد ما يطمئن به قلبه وتقر به عينه ويسعد به فؤاده. فاللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. أيها الأحبة، في صفحات سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم نجد عناية كبيرة، ونجد إقبالا عظيما، ونجد تأثرا كبيرا بكلام الله عز وجل. هذا الوحي الذي شرح الله به صدر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنار الله عز وجل به قلبه وعقله منذ اللحظات الأولى حينما نزل جبريل عليه السلام على فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتلو عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ففي صحيح البخاري أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخذني فغطني، وفي رواية فغتني، وفي رواية فخنقني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني أو خنقني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، ثم قال اقرأ، ثم قال في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق. يؤخذ من هذا أيها الأحبة أننا إذا أردنا أن يكون لهذا القرآن تأثير عظيم وعميق في نفوسنا فلا بد أن نحضر قلوبنا وأن تستعد كل ذرة في كياننا حتى تستمع إلى كلام الرحيم الرحمن جل وعلا، فتأنس بكلامه وتتأثر بهذا القرآن العظيم. فخنقه وغطه حتى يتنبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحمل الثقيل الذي أنزله الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. فينبغي لنا أن نعقل هذا الأمر، بل إننا ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام شق صدره مرتين. المرة الأولى يوم أن كان مع حليمة السعدية، خرج يلعب مع أخيه من الرضاعة، فإذا بأخيه يأتي إلى حليمة السعدية فيقول لها: إن أخي القرشي أتى رجلان فشقا بطنه. فخرجت حليمة السعدية وزوجها يبحثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجداه منتقع اللون متغير اللون، فقال: يا محمد ما الذي حدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يروي الآن لوالدته من الرضاعة ما رآه بعينيه. قال: أتاني رجلان فأضجعاني ثم شقا صدري. عملية شق الصدر قديمة. فشقا صدري ثم استخرجا قلبي فأخرجا منه علقة سوداء فأخذها أحدهما فألقاها وقال: هذا حظ الشيطان منه. ثم غسلاه وأعاداه كما كان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا إرهاص من الإرهاصات العظيمة التي تدل على أن هذا النبي الكريم وهذا الرجل العظيم سيكون له أثر في الناس. أما المرة الأخرى ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره في مكة قبل رحلة الإسراء والمعراج. ما الذي يؤخذ من هذا؟ قال العلماء: هذا القرآن يحتاج إلى صفاء نفس، يحتاج إلى قلب لا يفكر في غير القرآن ولا يأنس بغير كلام الله جل وعلا، ولا يطمئن قلبه إلا بهذا الذكر العظيم الذي أنزله الله على فؤاد نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يكون للقرآن أثر وثمر في حياتنا. لا يجوز لنا أن نزاحم القرآن بشيء من أمور الدنيا بحيث تلهينا وتنسينا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ليست هي دعوة لأن يبتعد العبد عن الدنيا تماما، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن لا تجعل شيئا، لا تجعل شيئا مهما كانت عظمته ومهما كانت لذته يزاحم القرآن في قلبك. لأن القرآن إذا زاحمه شيء في الفؤاد قل نفعه وقل أثره في قلب العبد. وقد قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو شبعت، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. أين هذا الكلام عن أناس قد هجروا القرآن وجعلوه وراءهم ظهريا، لا يسمع القرآن إلا في الصلاة، وتجد أنه مع وجوده في الصلاة وهو غافل عن القرآن العظيم. هل طهرت القلوب حتى تجد لذة أعظم من القرآن، من أنس بشيء من كلام الناس أو بكلام البشر أشد من أنسه بكلام خالق البشر جل وعلا فليراجع نفسه، هل هناك كلام أزكى من كلام الله؟ وهل هناك كلام أعظم من كلام الله؟ وهل هناك تأثير على الفؤاد السليم أعظم من تأثير كلام الله جل وعلا؟ ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع القرآن في ليله وفي نهاره عليه الصلاة والسلام، وكان يتأثر من القرآن. القلب الحي هو الذي لا تمر عليه آيات القرآن إلا ويقف مع كل آية، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا، يقف مع رأس كل آية يتأمل ما فيها من عظة ويتأمل ما فيها من عبرة، فإذا مر بآية استعاذة استعاذ، وإذا مر بآية جنة سأل الله من فضله، فيشعر أن القرآن خطاب لنا. هذا القرآن نتلوه ليس لأناس آخرين، نتلوه لنا، نتلوه لأنفسنا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لأحد صحابته الكرام: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قد يكون تأثير القرآن عليك وأنت تقرأه، وقد يكون تأثيره وأنت تستمع إليه بصوت شجي عذب يأخذ بالألباب ويغير القلوب ويرحل بها ويهاجر بها إلى علام الغيوب جل وعلا. قال: فقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. قال: فقرأت عليه في سورة النساء حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. بكى النبي صلى الله عليه وسلم من خشية الله، وبكى شفقة على هذه الأمة التي بعث إليها صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عنه ربه جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. القرآن أيها الأحبة من أعظم ما يسعد القلوب ومن أعظم ما يجعلها مطمئنة هادية تهيم فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وقلما تجد قلبا يعيش مع القرآن ويأنس بالقرآن وتجد أنه قد وجد من العنة والمشقة، لأن الله جل وعلا كما بارك في القرآن بارك في من يقرأه، وبارك في من يحمله، وبارك في من ينشره بين الخلائق. فاجعل لك صلة بالقرآن، لا تقطع صلتك بالقرآن، اجعل هذه الصلة إما قراءة أو تدريس أو تعليم أو دعم لحلق القرآن أو تعليم للناس لكلام الله جل وعلا. أنا أقول دائما: إذا الله عز وجل هدى على يديك أحد فاحرص كل الحرص ألا يسبقك أحد إلى أن تعلمه الفاتحة، وإذا كان لديك طفل فاحرص كل الحرص على أن تعلمه أنت الفاتحة، لأن كل قراءة كل صلاة يصليها لك مثل أجرها، لا ينقص من أجورهم شيئا، كما قال سيدي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهم، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. هذا القرآن أيها الأحبة بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه شفاء للأبدان وشفاء للصدور، شفاء للقلوب وشفاء للأجساد، فهو شفاء حسي وهو شفاء معنوي. وسأذكر لكم هذا الحديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في سفر فاستضافوا أهل قرية فقالوا: تستضيفوننا؟ قالوا: لا. فلدغ سيد أولئك القوم، لاحظ كل أمر في هذا الحديث، فلدغ سيد أولئك القوم فبحثوا عن طبيب، عن دواء، لم يجدوا له علاجا، فأتوا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لقد لدغ سيدنا، فهل عندكم من علاج؟ فقال أحدهم: نعم، عندي الرقية، ولكن لن أرقيكم حتى تجعلوا لي جعلا، تجعلوا لي مالا. فجعلوا له قطيعا من الغنم. لاحظ الآن، أولا قال: عندكم علاج؟ قال: نعم. ثقة ويقيم بالقرآن، لأن الله أخبر أن القرآن شفاء في آيتين من كتابه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والله عز وجل قال في الآية الأخرى: قل هو هدى وشفاء. فهو شفاء للقلوب وشفاء للأبدان، فهو مع يقينه بالله قال: نعم، لدي العلاج، لدي الرقية. فجعلوا لهم قطيع الغنم. يقول الراوي: فذهب هذا الراقي فنفث على سيد أولئك القوم وقرأ عليه سورة الفاتحة، فوالله لقد قام كأنما نشط من عقال وما به قلبه، وما به قلبه، قام وكأن شيئا لم يكن وليس به علة. فأعطوهم قطيع الغنم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، حدث كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم: وما يدريك، إنها رقية، يعني أيده على كلامه، إنها رقية، خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم، ليبين لهم أن هذا المال حلال لا شبهة فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي، يعلق على هذا الحديث، يقول: ولقد ذهبت إلى مكة فأصبت بأوجاع شديدة في الرأس، فكنت أعرض نفسي على الأطباء فلا أجد علاجا، فكنت أقرأ سورة الفاتحة في كل يوم 7 مرات، فأرى لها تأثيرا عجيبا حتى أذهب الله ما بي، وكنت أصف هذا الدواء لكل من يشكو من علة فيجد لها تأثيرا عجيبا. قراءة سورة الفاتحة على المريض مع اليقين بأنها شفاء، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لا شك ولا ريب، بل يقسم عليها العبد أنها دواء وشفاء لكل مرض بإذن الله جل وعلا، كما أخبرنا سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. والمواقف في هذه السورة، سورة الفاتحة، وتأثيرها على القلوب وعلى الأبدان تأثير عجيب، ولهذا اختارها الله جل وعلا. الآن أثبتنا أنها دواء وشفاء للأمراض الحسية، ولهذا اختارها الله جل وعلا لتكون ركنا من أركان الصلاة. لا تصح الصلاة لو أسقطنا من أحد ركعاتها قراءة سورة الفاتحة. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة غير تمام. وفي الحديث الآخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا تحدثنا عن القرآن وتأثيره فلا بد أن نحمد الله جل وعلا على فضله ونعمه ومننه. سأذكر لكم مواقف لم يروها لي أحد، وإنما رأيتها بأم عيني في كثير من دول العالم الإسلامي. أول هذه المواقف: الآن الواحد منا متى ما أراد القرآن وجده أمامه، إما في المسجد أو في المنزل أو عبر تطبيق على أجهزة الجوال، وإن أراد أن يسمع وبالقراءات التي يريدها وبالعلماء والمشايخ والقراء الذين يأنس قلبه لسماع قراءتهم. وهذا حجة من الله علينا، سنحاسب عليه. وجود هذا الأمر وتساهلنا وهجرنا للقرآن أعظم إثما من لو أن الأمور كانت أسوأ. في منطقة في دولة ألبانيا التقيت برجل بلغ من العمر عتية، تجاوز 70 من عمره، اسمه الحاج جعفر، من أغرب الرجال الذين مروا علي في حياتي. عاش في زمان الشيوعية، وتعلمون الشيوعية لا تؤمن بدين، فكان كل من يظهر دينا يقتل، سواء يهودي أو نصراني أو حتى مسلم من باب أولى. فكانوا يدورون على من يشكون في إسلامه، لا يستطيع أحد أن يظهر إسلامه ولا أن يعلنه، لكن إذا شكوا أنك مسلم يأتون بك في نهار رمضان ويجبرونك على شرب الخمر، فإن أبيت أن تشرب الخمر فمعناه أنك مسلم، وإن لم تفطر في نهار رمضان فمعناه أنك مسلم، ولا يكتفون بالقتل. والله لقد أراني أظافره وقد نزعت ولم تخرج مرة أخرى، ويخبرني عن الآلام. يعني الآن إنسان حينما يقص أظافره ويأتي على اللحم كيف يكون الأثر، فكيف به وهم يزيحونها عن لحمه ظفرا ظفرا، ومع ذلك يأخذ المصحف بين يديه ويبكي ويقول: أنا معي مصحف لا يقرأ فيه أحد غيري، ووالله لقد عشنا أكثر من 20 سنة في قريتنا لا نملك إلا مصحفا واحدا ممزق من عدة جهات وبعض الصور غير مكتملة، فكان هذا المصحف يدور علينا، والله لا يأتي دوري إلا بعد سنة، لا يأتيه الدور إلا بعد سنة. تخيل اللهفة والشوق الذي يعانيه قلبه وفؤاده، وهو القرآن كلام الله جل وعلا بعيد عن قلبه وبعيد عن نظره، لا يستطيع أن يستمع إلى إذاعة، وليس لديه تطبيق ولا مصحف ولا أنواع وأشكال من المصاحف التي تطبع بأفخم الأنواع والأشكال وبأجملها، ومع ذلك أحدنا كما قال الله عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأما الموقف الثاني ففي أفريقيا، وكنت مع الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بقينا في الأدغال ما يقارب الأسبوعين، حيث المرض والشدة والعناء، ومع ذلك كان رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله جنات النعيم يعيش بأهله في تلك البلاد. فقال لي بعد صلاة الفجر: سننطلق الآن إلى إحدى حلقات تحفيظ القرآن. قلت: جيد. مضينا بالسيارة عبر طرق وعرة حتى وصلنا إلى مسجد قد بني من القش، ولم يكتمل المسجد، وفيه ما يقارب من العشرة من الطلاب، وفي الخارج ما يقارب 30 يحفظون القرآن، والله ليس لديهم مصاحف، وإنما المعلم هو الذي يملك المصحف ومعه لوح فيكتب بسم الله الرحمن الرحيم ويرددها عليهم دون كلل أو ملل حتى يحفظوها. ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين، وهكذا. هذا الأمر قبل سنوات معدودة، يعني لا تتجاوز 5 سنوات، فكيف بمن كانوا قبل ذلك؟ بينما الآن الواحد منا يتقلب في نعم الله جل وعلا، يستطيع أن يسمع المصحف في كل وقت وفي كل حين ومع كل قارئ وبكل صوت حسن. فاللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا يا ذا الجلال والإكرام. ما الذي نريد أن نصل إليه؟ الذي أريد أن أقوله إن أعظم نعمة من الله عز وجل بها علينا بعد أن هدانا للإسلام هو أن شرفنا وأعزنا بهذا القرآن العظيم. هذا مصدر سعادتك، هذا سبب استقرار نفسك وطمأنينتها. إذا شعرت باضطراب نفس قبل أن تذهب إلى طبيب نفسي أو أن تسأل أي شيخ، اقصد كلام الله جل وعلا، لأنك إذا لم تأنس بكلام الله ولم يطمئن قلبك بكلام الله فقطعا لن يطمئن ولن يأنس بكلام البشر. ومن وجد راحته في غير كلام الله فوالله لا يكون إلا قليل ثم ينتكس حاله. فاقصد كلام الله عز وجل، اقصد البحر، اقصد هذا القرآن العظيم الذي كما قال عنه علي رضي الله عنه: كلام الله فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. إن كتابه وصراطه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. وهجر القرآن ليس على منحا واحد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن قول الله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: هجر القرآن يكون على 5 أنحاء. هجر القرآن يكون على 5 أنحاء. أولا هجر تلاوته. اسأل نفسك متى قرأت القرآن، متى ختمت القرآن؟ منذ أن انتهى شهر رمضان إلى يومنا هذا كم مرة قرأت القرآن وكم مرة ختمته؟ هل تمر عليك أيام لا تمسك المصحف أو تقرأ القرآن؟ هل تشعر بالضيق الشديد في القلب؟ هذا هو السبب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن عباس: في الدنيا المعيشة الضنك في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن أولا هجر تلاوته. الأمر الآخر هجر تدبر القرآن. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. ما معنى هذه الآيات؟ ما معنى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف؟ ما معنى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى؟ ما معنى الرحمن الرحيم؟ ولهذا من أعظم أسباب عدم الخشوع في الصلاة أننا لا نفهم القرآن، وكأنه يقرأ بلغة مختلفة عن لغتنا العربية، لأننا أصبحنا بعيدون كل البعد عن معاني هذا القرآن. الله عز وجل ما أنزل القرآن إلا لنتدبره. من أعظم الحكم والمقاصد في إنزال القرآن هو أن نتدبر القرآن، ولن يكون لنا هذا التدبر إلا بمعرفتنا بمعانيه. قال ربي جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الهجر الثالث هجر تحكيمه، هجر تحكيمه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الأمر الرابع هجر العمل به. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أخلاقه؟ يا أمنا صفي لنا أخلاق نبينا، فوصفته بكلمتين، قالت: كان خلقه القرآن، خلقه القرآن. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: وإنما كان خلقه القرآن لأنه حكم الوحي على نفسه، فأصبح موافقاً وعاملاً بما في هذا القرآن العظيم. أين نحن من القرآن؟ وخاصة لأبنائنا الذين شرفهم الله بحمل القرآن من أهل حلق القرآن، أعظم الأمور أن يكون لهذا القرآن أثر في حياتك. كان الإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نيام، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبسكوته إذا الناس يخوضون. الله شرفك بالقرآن، فلا بد أن تكرم هذا القرآن ولا تكون في مكان يؤذى فيه كلام الله جل وعلا. الأمر الخامس هجر الاستشفاء به. من يترك الاستشفاء بالقرآن فقد هجر نوعا من أنواع القرآن. فالواجب على المسلم أن يجتنب هذا الهجر وأن يقبل على كلام الله عز وجل ليجد الأنس والسعادة في الدنيا والآخرة. الأمر الآخر في معاني حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان عظيم الصلة بربه جل وعلا، وتظهر هذه الصلة وهذا الحبل المتين بينه وبين الخالق العظيم في أمور كثيرة، منها ذله وعبادته لله جل وعلا. أعظم شرف يناله العبد، أعظم شرف يناله الإنسان أن يكون عبدا لله. مقام العبودية شرف وفخر وعز لك. الله جل وعلا في كتابه وصف النبي صلى الله عليه وسلم في المقامات العظيمة، وصفه بلفظ العبودية، فقال في مقام الدعوة إلى الله: وأنه لما قام إيش؟ ها؟ عبد الله. وأنه لما قام عبد الله. وفي مقام الإسراء قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام إنزال القرآن قال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أعظم الشرف أن يصل الإنسان إلى رتبة العبودية لله جل وعلا. يأتي جبريل عليه السلام فيخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين: بين أن يكون نبيا ملكا، لاحظ، نبيا ملكا، وبين أن يكون نبيا عبدا. يعني مقام النبوة ثابت، هل تريد يا محمد مع هذا المقام أن تكون ملك؟ لك ما لملوك الأرض من الجاه والأبهة والعظمة والمال والثراء والخدم والحشم والجند، أم تكون نبيا عبدا؟ مثل سائر الناس، إن جاعوا تجوع وإن شبعوا تشبع. النبي عليه الصلاة والسلام استشار من ائتمنه الله عز وجل على نزول الوحي إلى رسوله، وهو من؟ جبريل عليه السلام. قال: أشر علي يا جبريل. الحين مقام النبوة خلاص قائم، لكن يريد مع هذا المقام الأفضلية. قال: يا محمد تواضع لربك، تواضع لربك، فاختار المقام الأسنى والمنزلة العظمى، وهو أن يكون عبدا لله جل وعلا. ومما زادني شرفا وتيها، ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الشرف والفخر أنني من أتباع رسول الله، وأنني عبد ذليل خاضع منيب لله جل وعلا. لا بد للإنسان أن يكون عبد. من الناس من يكونون عبيد للجاه، ومنهم من يكونون عبيد للمال، ومنهم من يكونون عبيد للدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. إذن لا بد للإنسان أن يخضع لشيء، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق الإنس والحيوان. تهرب من العبودية لله، وتبتلى بأن تكون رقيقا للإنس ورقيقا للحيوان. فأعظم الذل، فأعظم مقامات الإنسان والذل، أن يكون ذليلا عبدا خاضعا لربه سبحانه وتعالى. ومن مقام الصلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خالقه جل وعلا مقام الدعاء، مقام الدعاء. وأرجو أيها الأحبة أن تحضروا قلوبكم وأسماعكم إلى هذا الحديث العظيم، وإلى كلام الأئمة رحمهم الله تعالى في هذا المقام الكبير. مقام الدعاء من أعظم المقامات التي يشعر بها العبد عبوديته وضعفه وفقره وحاجته لله جل وعلا. مقام الدعاء من أعظم المقامات التي يشعر بها العبد ربه بفاقته وفقره وحاجته إلى خالقه. لا بد للعبد أن يستشعر هذا الفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. متى تستشعر الفقر هذا؟ الفقر ليس فقر المال، لا لا، أعني به فقر النفس وفاقتها وحاجتها إلى الله جل وعلا. ينطرح العبد بين يدي الله، قد يكون لديه من الدنيا أموال لا تعد ولا تحصى، لكنه يعلم أن هذه الأموال وهذه الدنيا إذا لم يكن من الله عون له فإنها لا تفيده بشيء، لا تنفعه إلا أن يشعر بفقره وفاقته لله عز وجل. وهذا المقام له أثر في ترقي العبد إلى مقام ودرجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كان الإمام ابن القيم ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى بعض الأماكن القديمة فيعفر جبينه في التراب ويقول: أنا المكدي، يعني أنا الفقير، أنا صاحب الحاجة، أنا المكدي وابن المكدي، وكذا كان أبي وجدي. وكان رحمه الله يقول كما في كتاب طريق الهجرتين لابن القيم: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، مهما كان لدي من مال، مهما كان لدي من جاه، مهما كان لدي من عظمة، الفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى وصف له ذاتي. النبي صلى الله عليه وسلم تتبعت السيرة فوجدت أن الظروف إذا أغلقت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه يقف في محرابه يناجي ربه جل وعلا. حينما خرج من الطائف طريدا شريدا إلى من يلجأ؟ أهله طردوه وأهل الطائف آذوه، رفع أكف الضراعة إلى ربه ومولاه ودعا بدعوات تنخلع لها القلوب، فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن، انظر إلى التوحيد، هو الآن يشكو همه، يشكو الأذى الحسي والمعنوي الذي لحقه، لكن كل هذا الأذى يهون إذا رضي الله عنك. فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب وكل الذي فوق التراب تراب. قال: إن لم يك بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم تأمل في الموقف الآخر يوم الأحزاب، قبل الأحزاب في بدر، حينما يخرج النبي بثلاثمائة وسبعة عشر رجلا، لم يستعدوا لقتال، لم يتهيأوا لمعركة، فأتى فجهز جيشه وامتحن إيمانهم وقوتهم، ثم لجأ إلى ربه جل وعلا. أقبل عليه أبو بكر، تخيل الموقف، رسول الله يناجي ربه ويلح في السؤال على خالقه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. حتى سقط الرداء من عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. يتقدم أبو بكر بكل احترام لنبينا صلى الله عليه وسلم، فيأخذ رداءه ويضعه على عاتقه ويقول له بيقين: يا رسول الله، كفاك مناشدة لله، والله لينصرن الله، والله لينصرن الله. فقال: أبشر يا أبا بكر، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين. الله وعده إحدى الحسنيين، وهو مع هذا يلح على ربه وخالقه في الدعاء، لأن الدعاء ينتقل العبد فيه من درجة أنه يسأل الله الحاجة حتى تنقضي في الدنيا، إلى أن يصبح عبادة يتلذذ بها، يشعر براحة، يشعر بانشراح، يشعر بسعادة، وهو منطرح بين يدي خالقه يبكي ويذل وينكسر ويعفر جبينه وينكسر قلبه ويذل فؤاده لله عز وجل خالقه، فلله عز وجل خالقه، فلا تسأل عن راحته وانشراح صدره. هكذا كان نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. والدعاء أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه مجاب لا محالة. لا تدعو دعاء وأنت تقول يعني قد لا يستجاب. من أعظم موانع الدعاء، من أعظم موانع الإجابة، أن ينصرف القلب عن الله. فإذا انصرف القلب عن الله انصرف الخالق عن عبده. إن الله في الصلاة، والصلاة نوع من الدعاء، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده إذا قام إلى الصلاة، فإذا انصرف العبد انصرف الرب جل وعلا، وهي نوع من أنواع الدعاء. الدعاء يجب أن يستقر لدينا أمر، الدعاء من أعظم الأدوية تأثيرا في حياة الإنسان. ولا بد أن يستجيب الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالله يجيب الدعاء. ولهذا سادتنا وعلماؤنا حينما كانوا يقرؤون هذه الآية كأمير المؤمنين وفاروق الأمة عمر رضي الله عنه كان يقول: والله، لاحظ لاحظ، أي واحد منا قبل أن يبدأ الدعاء يقول: أسأل إن شاء الله أن الله يستجيب دعائي، تجد عدم قناعة أو عدم يقين. قال: والله إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. الإجابة لا بد أن تأتي، الإجابة آتية آتية، لأن الله تكفل بها، ولكن أحمل هم الدعاء. يقول شيخنا وإمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الكافي: والدعاء يتأخر أثره. لاحظ إلى هذا الكلام العظيم، هذا كلام رباني، كلام عالم تشرب القرآن وصدر عن السنة. قال: والدعاء يتأخر تأثيره لثلاثة أسباب: إما لضعفه، لضعف الدعاء، كان يكون في الدعاء إثم أو في الدعاء قطيعة رحم، وإما لضعف قلب صاحبه يدعو: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، أو الإمام في رمضان يدعو ويدعو وهذا قلبه في وادي آخر، وهذا قلبه في واد آخر. فالدعاء له تأثير، لكن تأثيره يضعف إما في نفسه أو في قلب صاحبه أو بسبب أحد الموانع. ذاك الرجل الذي يرفع يديه إلى السماء: أشعث أغبر، أشعث أغبر يعني تتحقق فيه الإجابة، يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وهذا أيضا فيه ابتهال إلى الله جل وعلا، ومع هذا لا يجيب الله دعاءه. لماذا؟ قال: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي، وبعض العلماء ضبطها وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجاب لهذا، لحم نبت على السحب فالنار أولى به. لكن الداعي، ضع في ذهنك أمر، الداعي على خير دائما، فهو إما أن يستجيب الله دعاءك أو أن يرفع عنك من السوء مثلها أو أن يدخرها الله لك يوم القيامة، لأنك كنت تتعبد لله بعبادة الدعاء، والله عز وجل يثيب من أقبل إليه وأناب. ويقول ابن القيم رحمه الله أيضا: حال الدعاء مع البلاء، ما حال البلاء مع الدعاء؟ قال: له ثلاث حالات: إما أن يكون الدعاء أقوى فيصرف الله البلاء، وإما أن يكون البلاء أقوى من الدعاء فيخففه الدعاء، يقع البلاء لكن يخف، وإما أن يعتلجان ويتساويان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر. والدعاء ينفع، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الدعاء والبلاء ليعتلجان إلى يوم القيامة، يصعد هذا وينزل هذا فيعتلجان، قال العلماء يتصارعان، فلا يقع الشر ولكن أيضا قد لا ينصرف، إلا إذا استمر العبد على دعائه وثنائه لربه وخالقه جل وعلا. الأمر الثالث، فالذي نريده من هذا الأمر الثاني، هو أن يحرص العبد على أن يكثر من دعاء الله: ادعو الله دائما في كل صغيرة في كل كبيرة. كان السلف يدعون الله حتى في شسع نعالهم إذا انقطع: اسأل الله عز وجل كل شيء، واعلم أن الله عز وجل خزائنه ملأى، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الأمر الثالث والأخير في عبر من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يحرص كل الحرص على بناء قلوب أصحابه قبل بناء أجسادهم. المواقف العظيمة التي حدثت في المدينة وفي الغزوات لم تحدث بين عشية وضحاها، هي رحلة طويلة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته في تربيتهم التربية الإيمانية. في مكة كانوا مستضعفين، وكانوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لهم بالجهاد، فيأبى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لهم إني لم يؤذن لي. يأتي إليه خباب بن الأرت يقول يا رسول الله، يعني لا نتوقع دائما البلاء الذي يصيبنا، دائما البلاء التمس الخير من ورائه، وعسى دائما إذا وقع البلاء اجعل أمام عينيك وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فرب خير من شر ورب نفع من ضر، والأيام حبالا يلدن كل جديد، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان، ويأتي أهله الناء الغريب. يأتي خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خباب بن الأرت لم يكن يأتي من ألم بسيط، كلمة قالها له شخص فآذت مشاعره، لا، كان كما تعلمون عمر رضي الله عنه كان كثير الحديث عن بلال، وكان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. فكان عمر إذا جلس مع الصحابة قال حدثنا يا بلال ماذا كان يفعل بك أمية ابن خلف المخزومي. فقام خباب بن الأرت قال والله لم يؤذ أحد كما أذيت. قال عمر وكيف ذلك؟ فأتى خباب فحسر عن ظهره، فلننظر الصحابة إلى ظهره حفر وتجاويف بشعة، فقالوا ما هذا يرحمك الله؟ قال كان يأتي المشركون فيوقدون النار فيتركونها حتى تكون جمرا فيضعون ظهري عليه، والله ما يطفئ هذا الجمر إلا ودك ظهري، الزيت الذي يخرج من الظهر. مع هذا الألم يأتي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ ألا ترى ما يحل بنا؟ ماذا عالج النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ما هو أبعد من حديثه، أنتم أوذيتم من أجل الإسلام وأصابكم الضر من أجل القرآن، قال لقد كان من كان قبلكم، إذا كنت قد أوذيت فمن قبلك قد أوذي أذن أعظم من ذلك، لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويدفن إلى نصفه، ويؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه ومفرق عظمه، وما يصده ذلك عن دين الله، ولكنكم قوم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. يأتي إليه عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله، وهم قبل الهجرة، يا رسول الله كنا ونحن على الجاهلية لا يجرؤ أحد علينا، أفبعد أن من الله علينا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن نرضى الدنية في أنفسنا؟ التفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو يطلب أن يأذن له بالجهاد، قال يا عبد الرحمن إني لم يؤذن لي وقد أمرت بالعفو. 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوس أصحابه القيم والمعاني الكريمة. ولهذا لما أتت غزوة بدر، تعلمون نحن في معاركنا لا ننتصر بسلاح ولا ننتصر بجيش ولا وإنما ننتصر بإيمان يستقر في النفوس. لما أتى في غزوة بدر 317 رجل لم يتدربوا، لم يتهيأوا، ليس معهم أسلحة تكفي، قال أشيروا علي أيها الناس. قام أبو بكر وقام عمر ثم قام المقداد، قال يا رسول الله آمنا بك وصدقناك، فامض لما أمرك الله، فوالله لو خضت بنا البحر لخضنا، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. والله يا رسول الله لو استعرضت بنا برك الغماد فخضته لخضناه معك وما تخلف منا أحد. يقول ابن مسعود فوالله لتمنيت أنني أنا الذي وقفت ذلك الموقف وأنني دفنت بعدها. موقف عظيم. قال أشيروا علي أيها الناس، كل الذين تحدثوا من المهاجرين، بقي الأنصار وهم الأكثر. مهاجرون كانوا يشكلون في 317 رجلا 73. قام سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، قال يا رسول الله كأنك تعنينا معشر الأنصار، قال نعم أعنيكم. قال يا رسول الله لا تشاور، يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعادي من شئت، خذ من أموالنا ما شئت واترك منها ما شئت، ووالله ما أخذته أحب إلينا مما أبقيته، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. هذه المواقف لم تأتي إلا بعد تربية النبي صلى الله عليه وسلم لنفوس أصحابه. من أعظم ما يربي النفوس سأذكر لكم أمران إذا أخذ بها العبد، أو ثلاثة أمور إذا أخذ بها العبد فإن نفسه تستقيم على طاعة الله. أول هذه الأمور أن تحرص، لاحظ، أن تحرص على باطنك أشد من حرصك على ظاهرك. الآن وأنت تخرج تقف أمام المرآة، ترتدي أحسن الثياب واللباس وتتطيب، لماذا؟ لأن الناس يرون منك الجسد، فتريد أن تريهم خير ما لديك. الله عز وجل لا ينظر إلى الأجساد ولا تعنيه الصور. الله جميل يحب الجمال، لكن ليس هذا هو الجوهر. الجوهر القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. يقول بعض السلف القلوب محل نظر الرب، فاحذر أن يرى الله عز وجل منك شيئا يكرهه. لا ترى الله عز وجل منك معصية، لا ترى الله عز وجل منك وسواس إلى فعل فاحشة أو أمر يحرمه الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تبني نفسك فابدأ من قلبك. نحن جلسنا فترة طويلة ننكر على من يقول الإيمان ها هنا، لأنهم يقولونها يريدون أن يتركوا العمل، فترك أولئك العمل الظاهري وترك هؤلاء عمل القلوب، وعمل القلوب لا يقل تأثيرا بل هو أعظم تأثيرا من أعمال الجوارح على قلب الإنسان. الخوف من الله، رجاء ما عند الله، توكل، اليقين، المحبة وغيرها من المعاني القلبية كلها تنبع من القلب. فأصلح قلبك إذا أردت أن تستقيم حياتك. الأمر الآخر أن تعرف تفاصيل الخير والشر، تعرف الخير لتسير في طريقه، وتعرف الشر لتجتنبه، كما قال ربي جل وعلا ولتستبين سبيل المجرمين. ومن استبانة سبيل المجرمين أن يعرف العبد طرق الشر. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وأعظم ما يرشدك إلى طريق الخير ويبين لك أثر الخير على صاحبه، ويبين لك الشر ويحذرك منه، ويبين لك نهاية أهله، الوحي. فهما كاشفان لهذين المعنيين العظيمين. فإذا أردت أن تسعد فعليك بكتاب الله جل وعلا، فإن فيه الخير والشفاء والراحة والاستقرار. استمع للأذان. يعني ألخص لكم ما تقدم، إن من أعظم الأمور التي يعني بيناها في هذا اللقاء هو الحديث عن القرآن وعلاقته بالمسلم والدعاء وأثره في حياته. ومن أعظم الأمور التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ترسيخها في قلوب أصحابه بناء النفس. بناء النفس يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون الاهتمام بالباطن أعظم من الاهتمام بالظاهر، فصلاح العبد يبدأ من داخله قبل أن يأتي من خارجه، واستقامة الظاهر مع فساد الباطن لا ينفع صاحبه، واستقامة الباطن مع فساد الظاهر قد يكون على الإنسان فيه أيضا ذنوب ومعاصي. فرحم الله من أصلح ظاهره وسعى سعيا حثيثا في إصلاح واستقامة باطنه. الأمر الثاني في بناء النفس أن يعرف المسلم تفاصيل الخير من الشر. والأمر الثالث والأخير ونختم به هذا اللقاء، وأرجو منكم أن ترعوا له الانتباه، وخاصة لشبابنا، وهو أن نحذر من مغالطة النفس. الاستقامة أمر عظيم يسعى له العبد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. لكن الاستقامة أحيانا يشوبها شوائب، وكما أن للشيطان مداخل وطرق على أهل المعصية فله مداخل وطرق على أهل الطاعة. من أعظم هذه المداخل أنه يحرص على ما يسميه العلماء بمغالطة النفس، ومن ذلك أن يغلو في جانب الرجاء حتى ينسى الخوف من الله جل وعلا، ينسى الخوف تماما. المسلم مأمور أن يكون كما يقول ابن القيم، يقول العبادة تقوم على ثلاثة أشياء: المحبة والخوف والرجاء. وشبهها بتشبيه عجيب، قال هي كالطائر، فالجناحان الخوف والرجاء، والرأس هو المحبة، فبهما تستقيم. إذا استقام الطائر بجناحيه فإنه يستقيم، وإذا هوى بأحد جناحيه مال إلى تلك الجهة. من أعظم مغالطة النفس أن يغلب العبد جانبا عن جانب، وخاصة في جانب الرجاء. مثال ذلك، يأتي العبد يتهاون في الذنوب والمعاصي، يتهاون في البداية في الصغائر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في واد فجمع هذا شيء وهذا أتى بشيء حتى أجمعوا ما أنضجوا به الطعام، ما أنضجوا به الطعام. فكذلك الذنوب الصغيرة تتراكم على صاحبها حتى تهلك. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر نماذج لهذا، قال: ومن أمثلة ذلك أن يأتي العبد فيقترف المعصية ثم يقول لك: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: رب اغفر لي، فغفر الله له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب فقال: رب اغفر لي، قال الله: علم عبدي أن له ذنب، أن له ربا يأخذ يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت له فليفعل ما يشاء. فيقول معنى هذا: ما دام أنك تستغفر فاعمل من الذنوب والمعاصي ما تشاء، على حد قول القائل: وإذا كان القدوم على حد قول القائل إذا كان القدوم فاستكثر من المعاصي إذا كان القدوم على كريم. أو يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لا شك أن رحمة الله واسعة، وجود الله عظيم، وفضل الله كبير، لكن الرجاء الحقيقي فرق بين الرجاء وبين التمني. الرجاء الحقيقي هو الذي يكون معه عمل، وأما التمني فهو هكذا، كما قال معروف الكرخي، كما قال معروف الكرخي رحمه الله وهو يتحدث عن هذا عن هؤلاء فيقول: إحسانك الظن مع إصرارك على الذنوب والمعاصي من الخذلان. إصرارك على الذنوب والمعاصي، إحسان الظن بالله مع الإصرار على الذنوب والمعاصي من الخذلان. وقال ابن القيم: إذا أصر العبد على الذنب وهو يرجو رحمة الله فإنه كالمعاند، فإنه كالمعاند، لأنه لو أحسن الظن لأحسن العمل، وكما قال السلف: لو أحسن الظن المؤمن أحسن الظن فأحسن العمل، والمنافق أساء الظن فأساء العمل. النبي عليه الصلاة والسلام يشبه وقوع الذنب والمعصية على قلب الإنسان، يعني إن فعلت الذنب والمعصية فلا أقل من أن تتأثر، لأنها إذا تراكمت عليك فيما بعد يختم على قلبك بالران. ويأتي الإنسان ويقول لم يعد، يقول أنا متدين، أنا أخاف الله، ولم يعد للقرآن تأثير في حياته، لأنه تهاون بهذه الصغائر كما قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: المنافق أو المؤمن يرى ذنبه كأنه الجبل يريد أن يخر عليه. المؤمن يرى ذنبه كأنه الجبل، هذا هو الذي يغفر الله له، هذا هو الذي يفعل الذنب ويحترق. قال: والمنافق يرى ذنبه كأنه ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا فطارت. فلا بد أن إذا أردنا أن نحسن الظن أن نحسن العمل، وألا نغالط أنفسنا. هذا شيء من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومعالم في تطبيقها. أدعوكم أحبتي إلى أن تقرأوا في هذه السيرة وأن تقرأوا في فقهها، فلها من التأثير الكبير والعظيم على حياة الإنسان ما الله عز وجل به عليم. أسأل الله كما حرمنا رؤيته في هذه الدار أن يجعل هذا الحديث سببا في الورود على حوضه والشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. صلى الله وسلم على رسول الله.
شكر الله لفضيلته هذه الكلمات النيرات، وجعل ما قاله في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونستأذن الشيخ في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: السلام عليكم يا شيخ، في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة ذكر في وصفهم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، هل يعتبر عدم الاسترقاء بالقرآن هجرا للاستشفاء به، وعدم الاسترقاء هنا لأكون من 70,000؟
طبعا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسترقون، السين والتاء في اللغة للطلب، يعني لا يطلبون أحدا يرقيهم، وليس معنى هذا أنهم لا يقومون بالرقية بأنفسهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه، وعلمنا قبل النوم أن يجمع أحدنا يده فيقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فيمسح بها وجهه وما استطاع من بدنه. فالحديث فيه الكلام عن طلب الرقية، فلا يطلب الإنسان الرقية، لكن أن يتداوى بنفسه، أن يرقي نفسه، فهذا لا بأس به إن شاء الله.
هذا سائل يطلب طلبا، يقول: نريد أن تعطينا بعضا من قصصك مع المرحوم الشيخ سميط، وكم جلست معه في أدغال أفريقيا؟
يبغى لها محاضرات، يعني القصص كثيرة وتطول، يعني بعضها موجود في اليوتيوب أثناء الرحلة التي تم تصويرها. من أين نبدأ ومن أين ننتهي؟ لكن لعل الأخ يعود، ولعل إن شاء الله يوم من الأيام يكون في حديث عن الدعوة إلى الله عز وجل ونذكر، لكن يكفي أن تعلم أن هذا الرجل من أسرة ثرية، ومع ذلك ترك الثراء وترك الطب وذهب إلى أدغال أفريقيا. ولما دخلت إلى المكان الذي يسكن فيه في أدغال أفريقيا، يعني والله العظيم لم يعني إلى الآن لم أتخيل كيف يستطيع الإنسان أن يسكن في هذا المكان وهو ابن العز والثراء. لكن إذا قهرت نفسك وأصلحت قلبك كل شيء.
هذا سائل يقول: ما معنى النبي الأمي؟
طيب، انتشر كثير في الواتساب يقول لك: لا تقول النبي أمي، ليس معنى أنه لا يقرأ ولا يكتب. لا، النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا معناه لا يقرأ ولا يكتب، وليس هذا عيبا فيه، بل هو آية ومعجزة أن الله عز وجل استودع هذا العلم، استودع هذا القرآن عند نبي لا يقرأ ولا يكتب. والله عز وجل بين في القرآن العظيم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهنا الحكمة، لو كان النبي يقرأ ويكتب لقالوا أخذها من اليهود ومن أساطيرهم ومن أساطير العرب ونحو ذلك. فالنبي أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب.
هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، موقف النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل حمزة معروف، ولكن هل يؤخذ منه أن من آذاك لا تلام إذا كرهته وأبغضته، وهل هذا البغض يكون بغضا طبيعيا؟
نعم، هذا البغض طبيعي، يعني ليس في الأمر إثم على حمزة، على وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه، هو من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وله مواقف مشهودة في تاريخ الإسلام، لكن كان تأثير القتل عظيما على قلب النبي، ليس القتل فقط، وإنما القصة بكاملها، كيف بقر بطنه وأخرجت كبد حمزة رضي الله عنها وهو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له، قبل إسلامه والإسلام يجب ما قبله، ولكن قال: إن استطعت أن تغيب عني وجهك فافعل. لماذا؟ ليس بغضا في وحشي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كلما رآه تذكر حزنه على عمه فيقعده هذا الحزن، فهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا نقول النبي يبغض وحشي، لا، هو من صحابة النبي وله المكانة والمنزلة والتقدير.
سائل يقول: كيف تكون أو ما هي الطرق أن تكون ناجحا في الدعوة إلى الله؟
يعني هذا السؤال أعتقد بحاجة أن يجيب عنه أحد العلماء الكبار، لكن هم يقولون: حتى تنجح في الدعوة إلى الله لا بد لك من أمور أربعة ذكرها إمامنا وشيخنا وعالمنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بداية الأصول الثلاثة، حينما قال: يجب على اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، الداعي لا يستطيع أن يدعو بدون علم، احذر أن تدعو بدون علم، لأن من يدعو بدون علم يفسد أكثر مما يصلح. الأمر الثاني أن تعمل به، الداعي إلى الله عز وجل لا بد أن يعمل بهذا العلم، لا بد أن يكون لديه عمل بعلمه، لأن تأثير العمل الدعوة العملية أكثر من تأثير الدعوة القولية. الأمر الثالث أن يدعو إلى الله. الأمر الرابع أن يصبر على الأذى. أعظم ما يميز الداعية هو أن ينطلق في دعوته من القرآن والسنة، من القرآن والسنة، ليس من أقوال الفلاسفة ولا من أقوال غيرهم، لأننا نحن ورثة الأنبياء، الدعاء أعني ورثة الأنبياء، فيجب أن يسيروا على ما سار عليه الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام.
سائل يقول: ما هو سبب الاستيقاظ لصلاة الفجر؟
أعظم الأسباب، أسباب طويلة، أعظم الأسباب التي تعيننا على القيام لصلاة الفجر، وهذا الكلام ذكرته في الأسبوع الماضي في الدرس في مدينة الرياض، وحدث بعده موقف، كنت أشرح كتاب الجواب الكافي لابن القيم، فكان مما قاله رحمه الله إن مما تفعله الذنوب والمعاصي بقلب الإنسان أنها تصرفه عن الحق وأهله، وخاصة أهل الخير منهم، وبدلا من أن يسلط الله له ملكا كريما يؤزه إلى الحق ويدفعه إليه، يسلط الله عليه شيطانا رجيما يمنعه من الحق ومن القيام إليه. فببعدك عن الذنوب والمعاصي تنال التأييد والسداد من الله. يقسم بالله هذا الرجل، وهذا الكلام موجود في كتب التاريخ، لكن هذا حالة حدثت هذا الأسبوع، أنه بعد هذا الكلام صلى الوتر، توضأ وقرأ الأذكار، وعزم على أن يقبل على الله عز وجل، فيقسم بالله أنه له 3 أيام الآن، إذا أتى وقت صلاة الفجر أن طارقا يطرق على باب حجرته ويعود للنوم فيطرق مرة أخرى ويطرق ثالثة حتى يقوم إلى صلاة الفجر. فبحسب بقدر قربك من الله يؤيدك الله، وبقدر بعدك عن الله ينصرف الله عنك، وإذا انصرف الله عنك لم يبالي بك، والله عز وجل قال في كتابه: أليس الله بكاف عبده.
سائل يقول: السلام عليكم، كيف السبيل لمساعدة إخواننا المسلمين الجائعين والمشردين في سوريا واليمن وغيرها، وهل نكتفي بالدعاء لهم؟
دائم كلمة نكتفي بالدعاء، أو البعض يقول لك: يا أخي أنتم ما عندكم إلا الدعاء، خاصة أن هذا الكلام يعني يجب أن يحذر صاحبه، أنتم ما عندكم إلا الدعاء. ندعو من نحن؟ ندعو من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فلا نسخر من الدعاء، لأننا ندعو الله، الدعاء حبل بين العبد وبين الله عز وجل، فالدعاء عظيم، فلا نهونه ولا نصغره ولا نقلل من شأنه. الأمر الآخر، الحمد لله الآن هناك اللجان الرسمية، اللجنة السعودية التي تقوم بإغاثة أهلنا في سوريا، وأنا وقفت على كثير من أعمالهم في الأردن وفي كثير من الدول وتصل إليهم، فأبواب الخير مفتوحة وطرقه المشروعة والرسمية موجودة. المهم أن الواحد منا يبذل شيئا ويتحرك ليخفف الألم عن إخوانه، يعني ألم يعتصر القلب حينما ترى يعني لاجئا سوري يحمل ابنه الذي مات بسبب شدة البرد. الله لا يؤاخذنا بذنوبنا.
سائل يقول: نريد كلمات عن جنة القلوب وسعادة العبد في يدها الأم، وكيف كان بر الصحابة والسلف بأمهاتهم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أعظم ما دعا إليه الأنبياء هو توحيد الله. ومع هذا يقرن الله جل وعلا هذا الأمر بتوحيده، فرضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. احذر أن يرى منك والداك أمرا يسوءهما. احمد الله أولا أن شرفك بأن تخدم أبويك وأن تعيش بينهم، احذر من تجاهلهم. تصل البعض يقول: والدي كل يوم يريدني أن أكون لديه، يعني بطبيعة الحال يريدك أن تكون لديه، تعب معك صغيرا وسهر عليك وعلمك حتى تقول: إلى متى وأنا معه؟ والله إن كل عمل من أعمال الدنيا لا تساوي أن تجلس مع والديك. احذر أن تجلس مع والدتك وتتشاغل عنها، احذر أن تتشاغل عنها بالأجهزة الكفية وتنصرف عنها، لا تعرف شيئا، لا تعرف سوى أن تقف أمام وجهك وتتحدث معك وتدعو لك. احذر أن تنصرف عنها، عش معها كما عاشت معك، تحملها كما تحملتك. إذا أكثرت عليك السؤال في بعض الأمور فقد أكثرت عليها السؤال كثيرا، وإذا ألحت عليك في أمر فقد ألحيت عليها كثيرا. وإذا أصبحت تنسى والدتك أو والدك فاعلم أنك كنت تنسى وأنت صغير، حملوك وتعبوا من أجلك، ومع هذا تجد البعض ينزعج من سؤالهم. إذا طلبك الوالد أو الوالدة فاحمد الله أن شرفك الله بخدمتهم، والله إن طاعة الوالدين أعظم قربة عند الله من صلاة النافلة، وهي الصلاة العبادة التي يتقرب بها العبد إلى الله، فكيف بأمور الدنيا وكيف أحيانا بأمور الخير. والله أريد أن أخرج مع الشباب، نخرج في طلعة بر، بروح مكة، بروح المدينة، بذهب إلى محاضرة، لا والله كلها لا تساوي شيئا أمام رضا والديك عنك. لن تشعر بفقد بالوالدين إلا إذا فقدتهما أو فقدت أحدهم. أنا كنت أسمع هذا الكلام لكن عندما فقدت والدي رحمه الله أدركت هذا الشعور وأدركت هذا المعنى. فالله الله بوالديكم بروهم صغارا يبروكم كبارا، والجزاء من جنس العمل، والله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يعجل عقوبة العقوق في الدنيا قبل الآخرة، وأن يعجل ثواب البر في الدنيا قبل الآخرة.
توقف عند هذا الحد من الأسئلة ونترك الكلمة للشيخ.
ختاما أيها الأحبة، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظ لنا ديننا وأمننا وإيماننا. والذي نقوله أيها الإخوة أننا في هذه الظروف العصيبة التي تمر بنا وببلادنا وبالمسلمين في كل مكان، نحن أشد حاجة إلى اجتماع الكلمة وإلى وحدة الصف وإلى الصدور عن أهل العلم والرجوع إليهم، لأن الله عز وجل أغدق علينا بنعم لا تعد ولا تحصى. وهذه النعم لا قدر الله لو اهتزت أو تناثرت لن نتضرر نحن وحدنا، سيتضرر العالم الإسلامي بكله. فالله الله أن نحافظ على وحدتنا وعلى اجتماع كلمتنا، وأن نعلم أنه لا قوة لنا على الإطلاق إلا بتمسكنا بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالصدور عن أولي الأمر الذين أمرنا الله عز وجل بطاعتهم، ولي الأمر والعلماء، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه البلاد مكة والمدينة، حلقات تحفيظ القرآن، حلقات الذكر، مجالس العلم، الجامعات الإسلامية، كلها أمانة في أعناقنا، فلنتق الله فيها ولنحافظ عليها لنسلمها إلى الأجيال من بعدنا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ألا يفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، اجعلها آخر كلامنا من الدنيا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم كل أهلنا في بلاد الشام، كلهم في فلسطين، كلهم في اليمن، كلهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا سميع الدعاء. اللهم اجمعنا في دار كرامتك ومستقر رحمتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.